إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحباب الكرام، إن الله تعالى عندما خلق الخلق لم يخلقهم سدى، ولم يتركهم هملا، وإنما أمرهم ونهاهم. أمر ربنا سبحانه وتعالى أبانا آدم، ونهاه ربنا، وجعل ربنا سبحانه وتعالى الهداية في بني آدم، والهداية باتباع أمره واجتناب نهيه. ولكن الإنسان ربما يعتريه النسيان، وربما يهجم عليه طابع الهوى فيزيغ عن أمر الله وينحرف عن منهج الله. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وعندئذ يرسل الملك الحكيم رسله مبشرين ومنذرين، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فرسل الله سبحانه يبينون الحق للناس، ويظهرون منهج الله تعالى في الأرض، ويدعون الناس جميعا إلى الدخول في الهداية. فمنهم من يستجيب، ومنهم من لا يجيب، والكل في قبضة الله سبحانه وتعالى وإليه صائر. والأنبياء جميعا على منهج الهداية. قال الله عز وجل بعد أن ذكر قصة إبراهيم، ثم ثنى بعد ذلك بالأنبياء كإسماعيل وإسحاق ويعقوب وموسى وهارون، قال سبحانه: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. فأمر نبينا سبحانه وتعالى أن يهتدي بهدي الأنبياء، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أمره ربه فقال: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فالمطلوب إذن منك أيها النبي أن تترسم خطى الأنبياء وأن تهتدي بهداهم وألا تبتعد عن منهجهم. وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فالدعوة في مكة ودعوة الناس إلى التوحيد هي دعوة الأنبياء. ما خرج النبي صلى الله عليه وسلم أبدا عن دعوة إخوانه من الأنبياء، وكان ما كان من أمر الله أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وأقام دولته على منهج الأنبياء. ثم مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقصر ولم يفرط، فقام أصحابه أيضا على المنهج نفسه، دعوا الناس إلى توحيد الله وإلى اتباع السنة وإلى إقامة ميزان العدل في الأرض وإلى الاقتداء بهدي الأنبياء، ففتح الله تعالى لهم البلاد وأذن لهم بقلوب العباد فملؤوها علما وحكمة، حتى رأينا أن كثيرا من العلماء في الصدور الأول كانوا من الأعاجم. ما كان ذلك إلا ببركة دعوة الأنبياء. ومن هنا يمكن القول بأن الخير كله والسداد كله ورجاء البركة كلها لا يكون ذلك إلا باتباع المنهج نفسه. فلو أن الناس انحرفوا عن هذا المنهج لينتهجوا نهجا آخر غير نهج الأنبياء لنكبوا وانتكسوا. وهذا الأمر قائم شاهد في التاريخ كله. أمة الإسلام جعلها الله تعالى وريثة منهج الأنبياء، الأمة الوحيدة التي هي وريثة منهج الأنبياء هي أمة الإسلام. عندما تلتزم بهذا المنهج يكون سعدها وخيرها وبركتها وعزها وشرفها، وعندما تنحرف عن منهج الأنبياء قليلا تصاب في مقتل، فيكون الوهن والضعف والفقر والجهل والفاقة والحاجة والتخلف. هذا الأمر مشاهد من أول لحظة إلى هذه اللحظات التي نعيشها الآن. وبالتالي إذا كان هذا الكلام يمكن أن يكون مقدمة صحيحة، فلا بد أن نستنتج النتيجة الصحيحة، أنه ينبغي أن نتحمل منهج الأنبياء وأن نصبر على منهج الأنبياء وألا نحيد عنه أبدا، لأننا لو حدنا عنه ولو لحظة يا ليت النكبة تصيبنا فقط، بل إننا سنكون فتنة لغيرنا. إن المشركين في قريش من جملة أسباب فتنتهم أن أهل الكتاب من اليهود والنصارى لم يظهروا منهج الأنبياء، لم يظهروا منهج الأنبياء، فكان هذا من أعظم الفتنة للمشركين. المشركون أتى إليهم وفد اليهود، سألهم المشركون: هل ديننا أحب أم دين محمد؟ قال اليهود للمشركين: إن دينكم أحب إلى الله وأفضل من دين محمد. سبحان الله، أضلوهم، لأنهم لم يستمسكوا بمنهج الأنبياء
الذي يدعو إلى الحق ويلتزم الحق وينصر الحق. وأيضا عندما تتأمل في كتاب الله عز وجل تجد أن المشركين أيضا استدلوا بعلماء النصارى على عدم قبول دعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وانطلق الملأ منهم، انطلق الملأ الأشراف الوجهاء أصحاب الكلمة والنفوذ، فالناس جميعا مشغولون، هذا مشغول في تجارته وهذا في زراعته وهذا في كليته وهذا في زوجته وأولاده، من المتفرغ لحمل هموم المجتمع؟ هذا الملأ، رؤوس الناس الملأ، فالناس ينظرون إلى الملأ ويتوجهون بكلام الملأ. الملأ سمعوا دعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا لا إله إلا الله تدخلوا الجنة، اعلموا أن صلاحكم وفلاحكم بالتوحيد، اعلموا بأن الدنيا ما هي إلا دار عابرة، أما الدار المستقرة فهي دار بعد الموت، اعلموا أن هناك قبرا وأن هذا القبر ثمة عذاب أو نعيم فيه. لم يؤمنوا بذلك جميعا، واستدلوا بمن؟ بعلماء الملة الآخرة، بعلماء النصارى استدلوا بهم، وانطلق الملأ منهم. أنمشوا لا تسمعوا لهذا الرجل، إن هذا الرجل يريد أن يسمم أفكاركم ويريد أن يصدكم عن سبيلكم، سبيل الآباء والأجداد. نحن نعيش مترفين ناعمين، هذا الرجل سيؤلب المجتمع، سيفرق المجتمع، سيشقق فيما بيننا، سيحرفنا عن السبيل. وانطلق الملأ منهم، كلمة وانطلق تدل على الجهد، يبذلون الجهد في الكلام والحديث والتحذير ممن؟ من رسول ربه صلى الله عليه وسلم. أنمشوا، وماذا أيضا؟ واصبروا على آلهتكم. يا إلهي انتبهوا لهذه المسألة لتعلموا أن وظيفة مهمة جدا للمسلم أن يغير الباطل، أن يغير الباطل، وليس المقصود بالتغيير بالقوة والشدة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما رفع سلاحا في مكة، وإنما كان يدعو الناس في مكة، كان سلاحه لسانه، وكانت قوته في بيانه، وكانت حكمته في برهانه، كان يصبر عليهم. ولكن لا تتعجبوا إن قلت لكم بأن سلاح البرهان كان أمضى من سلاح السنان. الكلمة إنها أعظم من السهم الرائش، وأعظم من ضربة السيف اللازب، الكلمة، ولكنها الكلمة الموفقة. وهذه فائدة اتباع منهج الأنبياء، أن كل الذين يتبعون منهج الأنبياء موفقون في كلامهم، لأنهم يتكلمون من قلوبهم لا يتكلمون من أطراف ألسنتهم، ليست آلة، هم أصحاب رسالة يريدون أن يبلغوا رسالة الله، فكلماتهم لأقوامهم أعظم من ضربات السيوف ورميات الأسهم. امشوا واصبروا على آلهتكم. هذا الرجل يمثل خطورة على الأمن والسلم الاجتماعي في قريش، يفرق جماعتنا ويباعد في صفوفنا. لا تسمع له، لا تسمع له، ولا تسمع لقرآنه ولا لوحي ربه. سبحان الله. وكلمة اصبروا على آلهتكم دلالة على أن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم أصابت قلوبه، أصابت قلوبه حتى ولو حاربوها. وانتبه يا صاحب الدعوة لهذا الأمر، أمامك قد يكون الرجل معرضا مصدودا عن كلامك، ولكن كلماتك أصابت قلبه، اصبر عليه حتى يأتي الله تعالى به، اصبر عليه حتى يأتي الله تعالى به. إذن هناك صبر من الداعي على المدعو، صبر من الداعي على المدعو يوصل إليه دعوته ويكرر دعوته ويحيطه بالبرهان الساطع ويوضح له بالكلام القاطع ويتأمل حاله ويصبر عليه. هذا الصبر يكافئه تحذير من الملأ، اصبروا على ما أنتم عليه من باطل. سبحان الله. إذن نحن نصبر وهم يصبرون، والعاقبة لمن؟ للتقوى. إن هذا لشيء يراد، تخطيط محمد هذا عنده خطة وعنده تصور لتغيير النظام الاجتماعي في مكة. إن هذا لشيء يراد، يجعلون دعوة الله كأنها مسألة شخصية، وهذا سبيل المبطلين، أنهم يحولون أمور الوحي وما يتصل بمنهج الأنبياء إلى شأن شخصي حتى يتسنى لهم تحذير الناس وتنفير الناس من صاحب الدعوة. وما حجتهم على ذلك؟ قالوا: ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة. هذه الحجة، الكلام الذي يقوله محمد ما سمعناه في الملة الآخرة، الأخيرة. كلام كثير من أهل العلم أنهم يقصدون بذلك ملة النصارى. هذا الكلام الذي يتكلم به من التوحيد واتباع سنن الأنبياء وعدم انحراف عن منهج الله والإصلاح والاستمساك بميزان العدل والحق وإصلاح النفس والقلب وتغيير الناس لصالح الهداية، هذه المعاني العظيمة ما سمعناها في الملة الآخرة. والنتيجة: إن هذا إلا اختلاق، كذب. فحكموا على كذب الوحي. لماذا؟ لأنهم لم يسمعوا هذا في كلام علماء النصارى. وبالتالي يا إخوان، نحن إذا لم نجهر بالحق وإذا لم نبين منهج الله للناس في كل زمن، ربما نكون فتنة لكثير من الناس. لقد حصل كذا وكذا وكذا ولم نسمع من يتكلم بهذا الكلام. إذن هذا الخطأ هو الحق، لأنه لو كان خطأ لتكلم الناس ولا بينوا أنه خطأ. فلما لم يتكلم أحد عن هذه المسألة أنها خطأ، إذن هي صواب. فتنقلب الأجيال وتأتي الأجيال لتستمسك بهذا الباطل لتظنه حقا معصوما ولتحاجج عليه أهل الحق، فيكون صمت أهل الحق عن حقهم وعدم بيانهم لعظيم الباطل الذي تلبس به أهل الباطل من أعظم الفتنة. وتأمل إلى هذا الموطن الطريف الجميل وما أروع آيات القرآن، لسيما في سياق منهج الأنبياء. وأنا أدعوكم أن تقرأوا كتاب الله عز وجل لتستبصروا منهج الأنبياء، لأن تهزوا القرآن كهز الشعر وتقرؤوه قراءة الصحف. ذكر ربنا عز وجل في سورة الفرقان قصة موسى وهارون وما حدث لقوم فرعون، ثم ذكر ربنا عز وجل قصص بعض الأنبياء وما أصابهم بأقوامهم وكيف كانت العاقبة للمؤمنين والحسرة على الكافرين، ثم أنهى ربنا عز وجل هذا السياق بالحديث عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. شرفنا جميعا النبي الحبيب محمد، شرف أمة الإسلام وعنوان مجدنا وسعدنا. ذكر ربنا عز وجل أن الكفار استمعوا أيضا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وتهكموا وقالوا: أهذا الذي بعث الله رسولا؟ أهذا الذي بعث الله رسولا؟ هذا الرجل الفقير اليتيم الأمي الذي لم يكن من الأشراف ولم يكن من جملة الملأ، ليس عظيما بين الناس، نعم هو خلوق ونسيب، ولكنه ليس من ملأ قريش، ليس كعمر بن هشام، ليس كأمية بن خلف، ليس كهؤلاء الناس رؤوس البلد. أهذا الذي، هذا الاستفهام فيه معنى الاستنكار، ثم هذه الإشارة فيها معنى التعيير والاستخفاف. أهذا الذي، أهذا الذي بعث الله رسولا؟ هو موجود لم يمت، فالإشارة إلى الموجود قد يكون من دلالتها التعيير والاستخفاف، يستخفون بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام. أهذا الذي بعث الله رسولا؟ ثم اسمع إلى هذه الآية التالية التي ينبغي أن تستمسك بها: إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها. يا إلهي، أنتم تستخفون بهذا الرجل وتتهم له تارة بأنه ساحر وشاعر وإلى غير ذلك، ومع هذا كله يخيفكم هذا الرجل، يقض مضاجعكم، تهابون هذا الرجل، لا تقدرون على مواجهته، وإنما تشككون حوله، لدرجة أنهم يقولون: إن كاد ليضلنا عن آلهتنا. يا إلهي، إن كاد، كاد دي فيها معنى المقاربة. هذا الرجل حريص على دعوته صلى الله عليه وسلم. أقول هذا الكلام لتعرفوا أيها المسلمون، أيها المسلمون، كم نحن مقصرون. كل إنسان فينا يأكل ويشرب، يتزوج، يخلف، يروح الشغل، يجي من الشغل، ويعيش حياته بهذه الصورة، وفي النهاية يموت ويدفن. الله، من هذا؟ إنه رجل مسلم على العين والرأس، ولكن كيف قضى حياته؟ ماذا قدم لدينه؟ ما هي الآثار النافعة التي تركها كي تكون حاضرة بين يديه عند الله؟ فين؟ أين أمة الإسلام؟ يعيشون هكذا ويموتون هكذا؟ سبحان الله، وأفضلهم حظا يستمسك ببعض السنن الظاهرة أما قلبه ففي عالم آخر يعيش لشخصه لا يعيش لدينه، يعيش محافظا على شكله ونظامه ووجوده وكينونيته وذاته. سبحان الله، ما هذا الشيء؟ نعم إنه متسلل في الظاهر وربما له بعض الخيرات، لكن لن تكون واصلا موصولا إلا إذا مقدت نفسك في جنب الله. يبقى دين ربنا أعظم شيء عندك. إياك أن تقدم شيئا على دين الله، لا سيما هواك، لا سيما ذاتك، لا سيما شخصك. إياك أن تفعل ذلك. لا يمكن أبدا أن يستقيم حالك على الرضا وأن تكون موصولا بالله سبحانه وأن تكون وليا لله حقيقة إلا إذا مقدت نفسك في جنب الله سبحانه. إياك أن تقيم لنفسك وزنا، إياك أن تغضب لنفسك أو أن تعطي لرضا نفسك. اجعل أمرك كله لله وفي الله وبالله. من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. المسلم في بلاء مستمر حتى يقيم قانون الولاء والبراء. هؤلاء الكفار صبروا على منهجهم الباطل أمام دعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وتنادوا فيما بينهم، وصبر بعضهم بعضا، وأعان بعضهم بعضا، وماشى بعضهم إلى بعض، وانطلق بعضهم ليأخذ بيد البعض، جهد متواصل وحميم. لماذا؟ للصد عن دين الله. ومن الذي يهاب؟ ومن الذي يحذر منه عندهم؟ إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا ينازعهم ملك، ولا يسلبهم مال، ولا ينتقصهم دار، وإنما يدعو إلى ربه سبحانه. ما العجيب في ذلك الأمر؟ إنه يتبع هدي أنبياء الله وسنن إخوانه من المتقدمين. إذن المشكلة ليست فيه، إنما هي في هؤلاء السامعين المستمعين المدعوين. إن كاد أو شك، إن كاد أو شك اقترب. وهذا دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقصر أبدا في القيام بواجب الدعوة، اجتهاد متواصل. لماذا لا نصنع ذلك؟ الفلاح يجتهد في الدعوة إلى الله وهو يزرع حقله، إذا سمع باطلا أنكره، وقت الصلاة صلاة، يذكر الله عز وجل، فإذا فعل ذلك كان داعيا إلى الله. ومن بركات ذلك أن الله تعالى يبارك له في زرعه. هناك رجل، هذا الرجل في بلد ما، هذا الرجل صناعته الفول، بيصنع الفول. لو أن إنسانا يشتكي مرضا في معدته، هذا الفول لا يؤذيه أبدا. ما السبب؟ أن هذا الرجل يصنعه على الذكر، وينضجه على الذكر، ويبيعه على الذكر. لو أتى إليه طفل بقرش لأعطاه وما منعه، بربع جنيه يديله، مش معاه يديله. دعوة إلى الله وأخ متسنن وجميل. نحن نريد هذا الشخص في كل مكان، تطيب به الحياة وتهنأ به الأجساد. الفلاح يعمل كده، والرجل يصلح الجزم يعمل كده، والمدرس في المدرسة يعمل كده، والأستاذ في الجامعة، والطبيب في العيادة، والصانع في المصنع، والأب في البيت، والأم في المطبخ. كل إنسان لابد أن يقوم بواجب الدعوة. ليست الدعوة للمشايخ الذين يعتلون أعواد المنابر ثم إذا ما انتهى من الخطبة فتح الله عليك عم الشيخ ونروح نتغدى وانتهى الموضوع. ما هذا الأمر؟ إن هذه الصور الساذجة لم توجد في تاريخ الإسلام إلا في هذه الأزمنة. ونحن أمة شريفة، أمة كريمة، أمة الرسالة، أمة الوحي، لابد أن نتغير، لأن الله تعالى لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ما قصر النبي صلى الله عليه وسلم، شأنه في ذلك شأن إخوانه من الأنبياء. إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم، لماذا؟ لقلب نظام الحكم؟ أبدا. لأخذ أموالهم؟ أبدا. لاستلاب ملكهم؟ أبدا. لتطليق زوجاتهم؟ أبدا. لأن يقتل بعضهم بعضا؟ أبدا. لأن يفجروا أنفسهم؟ أبدا. وإنما لتغفر لهم، لتغفر لهم. عاوزين إن الناس يدخلوا في الهداية، لينظر الله إليهم ويغفر لهم. المقابل وضعوا، جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. وأيضا فعل النبي عليه الصلاة والسلام، أحاطهم بالدعوة، زرافات وجماعات وآحاد ووحدان. لم يقصر أبدا صلى الله عليه وسلم. دعا القريب ودعا البعيد ودعا النسيب ودعا الغريب. ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم أحدا إلا دعاه. طبقت دعوته آفاق قريش، ثم إن الله تعالى حمل هذه الدعوة حتى انتشر ريحها إلى القبائل والأماكن المجاورة. وللحديث بقية، وإني أستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، إذا كان هذا هدي الأنبياء أنهم أصحاب رسالة يعيشون له ويموتون من أجلها، بعض الناس يأتي ويقول رسالتي رب العيال، ما شاء الله، ولو مت هل سيموت العيال؟ عجيب. رسالتي أن أؤمن المستقبل للأولاد. تجد يسافر الخارج 30-40 سنة وزكائب الأموال، يشتري بها الأرض ويعلي الأرض ويجعل أرصدة، ثم يموت ويترك هذا جميعا للأولاد. سبحان الله، أرأيتم أعجب من ذلك؟ ويظنون أن هذه حكمة. يقول أنا ببقى محتاج اللقمة أتحرم منها علشان العيال، ما شاء الله، ويعتبر أن دي إخلاص ودي حكمة وما إلى ذلك. خلاص هذا لك، ولكن أين دين ربك في هذه القصة؟ أين دين الله؟ من الذي أعانك على السفر؟ ووهب لك الحياة لتعمل. من الذي أعانك على ذلك؟ هو الله. فأين حق الله تعالى في هذا المال؟ أين الزكاة الواجبة؟ وأين الصدقة المستحبة؟ مش زكاة واجبة فقط، الأزكى من الزكاة الصدقة المستحبة. لأن زكاة واجبة زي الفرض زي الصلاة تخرجها عن طيب نفس، لكن الصعب الذي يقلع قلبك الصدقة المستحبة. أين أنت في ذلك الأمر؟ وهكذا في كل نظير. هيا بنا نجلس نؤمن ساعة، أنا مش فاضي، عندي مشاوير، الولاد، الأرض، البيت، المتجر، اللي كذا، البهايم، سبحان الله. ولو اشتكى ابنه الصغير من ارتفاع درجة الحرارة لنسى هذا جميعا، وحمل الطفل وجرى به أيام وأسابيع. ما هذا الأمر يا إخواني؟ المسائل هذه نحن نعيشها، وهذا دليل على أن المسؤولية الشرعية عن هذا الدين نجعلها في المراتب المتأخرة بعد الأكل والشرب والزواج والأولاد والدنيا. اللي يتبقى للأمور المسؤولية الشرعية الدينية عن هذا الدين، كل واحد مسؤول عن هذا الدين. ليست مسؤولية الدين موكلة إلى طائفة من الناس. ليس عندنا في أمة الإسلام ملأ، ليس عندنا في أمة الإسلام ملأ. احنا أمة شريفة طاهرة جميلة طيبة مباركة عزيزة، نحن أمة الوحي، ليس عندنا ملأ، ولكن عندنا أهل تقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، عندنا ذلك الأمر. وعندنا من يخالف التقوى وقانونها، عندنا هذا. لكن الملأ عند أهل الدنيا، يمكن أن يوجد الملأ في الأحزاب، نعم عندهم ملأ. يمكن أن نجد الملأ عند رجال القبائل الذين يتعصبون للقبيلة، نجد عندهم ملأ. أما أمة الإسلام كأمة ليس عندنا ملأ، ليس عندنا ملأ. ولذلك عندما تموت أيها الحبيب، أسأل الله أن تموت على صلاح وخير، لتقابل ربك بأعمال صالحة كالجبال، تسأل في قبرك ثلاثة أسئلة: سؤال عن ربك، وسؤال عن نبي ربك، وسؤال عن ماذا؟ دين ربك. إذن أنت مسؤول عن هذا الدين، ستسأل عن هذا الدين، ستسأل عن هذا الدين. والله لن تسأل عن زوجتك ولا عن أولادك ولا عن أي شيء، إلا عند البعث تسأل يوم القيامة كمسؤول: ماذا صنعت في رعيتك؟ لكن في المراحل الأولى للآخرة تسأل عن هذه الأسئلة الأصول، عن الله، عن الله. فإذا كنت في الدنيا موحدا الله، موقرا الله، معظما الله، مطيعا الله، محبا لله، قائما قانونك على منهج الله، وأيضا إذا كنت في الدنيا محبا لرسول الله، مطيعا لرسول الله، معظما لرسول الله، مقدما رسول الله على أمورك، وأيضا إذا كنت في الدنيا محبا لدين الله، معظما دين الله، ناصرا دين الله، ناشرا دين الله، نافعا دين الله، جعلت ولاءك وبراءك على هذه الأصول، ستسعد في القبر. حياتك في الدنيا قصيرة ولو طالت، حياتك في الدنيا قصيرة ولو طالت. وإلا فخبروني، خبروني، أين الآباء والأجداد؟ أين الآباء والأجداد؟ طواهم الثرى، وصاروا عبرة وذكرى. الناس مهما طالت أعمارهم فهي قصيرة، لكن العمر بعد الموت، العمر بعد الموت. العجيب أننا نعمل ولا نتذكر العمر الحقيقي. كلنا يعيش 20 30 40 50 60 70، واللي بيوصل لغاية 80 أو 90 ده ما شاء الله معمر، والحمد لله ربنا لطبه وربنا طول عمره، بقى كفاية عليه كده. الناس العامة يقولك الكلام ده، سامحهم الله. 90 سنة، لما تقرأ في التاريخ تجد 90 سنة في التاريخ لا قيمة لها. إذا نحن نعيش يا إخواني في هذه الدنيا في عمر ليس له قيمة، وكل ما تحصله في ذلك العمر تتركه لغيرك، هدومك وملبسك وأموالك وبيتك وكل شيء. وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. كل إنسان سيترك كل شيء. يا ترى ما هو الشيء الذي إذا ودعت الدنيا أخذته، وإذا تركت الدنيا حصلته، وكان لك في القبر أنيسا؟ ما هو يا ترى؟ هو العمل الصالح. فيا ترى هل أعددنا عملا صالحا نلقى به الله؟ لا يكون العمل صالحا إلا على منهج الأنبياء، أن نكون أصحاب مسؤولية عن هذا الدين، وأن نقوم بهذا الدين، وأن نغير في الواقع لصالح الدين. نغير في الواقع لصالح الدين. إذا لم نغير فنحن فاشلون. لابد من التغيير. لا نريد تغييرا لصالح حكم أو حزب، ولكن نريد أن نغير أخلاق الناس إلى الأخلاق الفاضلة، وأن نغير عقيدة الناس إلى العقيدة التوحيدية الصافية، ونريد أن نغير البدع والمنكرات إلى سنة باقية، ونريد أن نغير الأعمال السيئة إلى أعمال فاضلة. هذا هو منهج التغيير، وهذا التغيير لن يكون إلا بالدين، دون أن نشوبه بأغراض، دون أن نشوبه بمطامع شخصية. لابد أن يتحرك الناس بالدين وللدين فقط، دون أي أهواء أو أغراض. وهذا هو منهج الأنبياء الذي كان شرفهم في الدنيا وعزهم في الدنيا، وسيكون إن شاء الله نجاة الناس والأتباع به إن شاء الله. نسأل الله تعالى أن يمسكنا بمنهج الأنبياء، وأن يعصمنا به إلى الممات، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من النفاق، ونعوذ بك من الشقاق، ونعوذ بك من مساوئ الأخلاق. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. على الله ربنا توكلنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم انصر عبادك المستضعفين في كل مكان، انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا، انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا. اللهم عليك بمن عاداك وخالف منهج أنبيائك، اللهم خذهم أخذا وأحصهم عددا، وأهلكهم بددا، ولا تلق منهم أحدا. اللهم اشف مرضانا، وارحم موتانا، وتقبل أعمالنا، وتجاوز عن سيئاتنا، وتولنا ولا تتول عنا، وكن لنا يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
وصلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين وأصحابه الميمين.